بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه الكلمة المنهجية التي ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في مسجد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في مدينة الطائف، وذلك يوم الخميس الموافق للثالث من شهر الله المحرم من عام 1416 من الهجرة. ثم عقب وأثنى على هذه الكلمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. وقد قام إخوانكم في تسجيلات طيبة بتسجيلها لكم، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإنها فرصة سعيدة أن نلتقي بشيخنا وتلاميذه الذين نرجو الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم وأن يجعلهم حملة لواء السنة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، على غرار أسلافهم الكرام في نشر توحيد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقضاء على البدع والخرافات التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا رحمة للعالمين، وليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، فصلوات الله وسلامه عليه. وكلفنا الله تبارك وتعالى بالإيمان به وطاعته واتباعه صلوات الله وسلامه عليه. وإن سعادتنا في الدنيا والآخرة متوقفة على طاعته وتصديقه واتباعه صلوات الله وسلامه عليه. ولذا حثنا الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة على طاعة هذا الرسول واتباعه، وحذرنا في آيات من معصيته ومخالفته، وتوعد مخالفيه بالنار، ونعوذ بالله من ذلك. فلنحذر كل الحذر من مخالفة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في أي شأن من الشؤون، ولنجعل نصب أعيننا قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لا يستقيم أمر هذه الأمة إلا بطاعة هذا الرسول واتباعه بالصدق وإخلاص والاعتصام بما جاء به حبل الله، كتاب الله، وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن تقوم قائمة الأمة إلا بهذا. فلنعتصم بحبل الله تبارك وتعالى جميعا، أفرادا وجماعات، شعوبا وحكومات، يجب أن نعتصم بحبل الله تبارك وتعالى. ولا يرضى منا ربنا إلا هذا، أن نعتصم بحبله وأن نشد على هديه وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام وهدي الخلفاء الراشدين بالنواجذ كما أوصانا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى الآيات التي أشرنا إليها. هذا أمر عظيم، ونحن الآن نرى الأمة تفرقت وتمزقت، وما السر في ذلك؟ إنه اتباع الأهواء، والعياذ بالله. لو حكمنا الله ورسوله في قضايا الخلاف لا يمكن أن يستمر أبدا، ولكن الاستمرار دليل على أن كثيرا من الناس يتبعون أهواءهم ويركبون رؤوسهم ولا يخضعون لتوجيهات الله تبارك وتعالى. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا بد من الاحتكام إلى الله ورسوله، وبهذا تنحل الخلافات ويذهب هذا التفرق وتتبدد هذه الأهواء. فإذا لم نكن على هذا المستوى فما أمامنا إلا الضياع، وما أمامنا إلا الضلال والهلاك والبوار في الدنيا والآخرة. ونحن والله ننعم في ظل الدعوة السلفية، الدعوة السلفية التي رفع رايتها الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب، محتذيا في ذلك طريقة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وسادة الأمة خير القرون، محتذيا طريقهم حذو القبلة بالقبلة في العبادة والعقيدة والسياسة وفي كل شأن من شؤون المسلمين. وقضى الله على الأباطيل وعلى الخرافات والسحر والدجل والشعوذة وترك الصلاة وسفك الدماء والأموال، قضى الله على هذه الأباطيل وهذه الترهات وهذه الضلالات وهذه الانحرافات بهذه الدعوة المباركة. وأنشأ الله في ظل هذه الدعوة جامعات أضاءت العالم قائمة على منهج الله الحق. فإذا ذكرنا المنهج السلفي والدعوة السلفية فنقصد هذه الدعوة المباركة التي سار عليها رسول الله وصحابة الكرام وأئمة الهدى، ومن ورائهم أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن عبد الوهاب رضوان الله عليهم. والدين متكامل، لا نحتاج إلى آراء وأفكار من أي جهة من الجهات أو من أي جماعة من الجماعات. فالدين كامل في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي فقه هؤلاء الأسلاف الكرام الذين فهموا كتاب الله وسنة رسول الله حق الفهم عقيدة وعبادة. فالنعم على هذا المنهج السلفي الذي قلناه لكم، فإنه هو الحق وهو منهج الطائفة المنصورة التي أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها على الحق وأنها لا تزال على هذا الحق، وأنه منهج الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة التي حينما تحدث رسول الله عن افتراق الأمة وصدق الله هذا الخبر وافترقت الأمة وبقيت هذه الطائفة أهل الحديث الذين شهد لهم حتى أهل البدع بعد أهل السنة أنهم هم أهل الحق وأنهم الطائفة المنصورة وأنهم الفرقة الناجية، والتي احتذى حذوها ابن تيمية وابن عبد الوهاب رضوان الله عليهم، والتي ننعم لهذا البلد في ظلال هذه الدعوة المباركة ونستضيء بأنوارها لا في هذا البلد بل في العالم، ولولا العوائق التي تعوقها من أعداء الله ومن أهل البدع والضلال لرأيتم العالم الإسلامي الآن يضيء بهذه الدعوة المباركة. فإنها بدأت تنتشر وتكتسح العالم، فتآمر أهل البدع وأهل الكفر في وقف هذا المد وهذا التيار القوي، ففعل الأفاعيل في إيقاف هذه الدعوة. فعليكم أن تدركوا هذه المؤامرات وهذه المكائد لهذه الدعوة التي لا يمكن أن ينام
عن مدها وامتدادها وامتداد أنوارها. لا يمكن أن ينام أهل البدع وأهل الضلال سواء تمثل هذا الامتداء وهذا الضلال في الكفر أو في التحزب أو في التصوف أو في الرفض أو في غيره من الضلالات، فإنهم لا يمكن أن تقر عينهم ولا يمكن أن يهدأ لهم بال. وهذه الدعوة الإسلامية السلفية الحق تنتشر في أبيع الأرض، فكادوا لها المكائد. فانتبهوا أيها الشباب واعتصموا بحبل الله جميعا كما أمركم الله، وإياكم والتفرق، فاقطعوا دابر هذا التفرق، واستأصلوا شأفة كل أسبابه سواء كان هوى أو تعصبا أو أي شيء. وعليكم أيها الأخوة، فإن كثيرا من الشباب لا يتورعون من الكذب ولا من تمزيق أعراض الدعاة ولا من تمزيق عن الدعاة السلفيين أهل الحق، لا دعاة التحزب والباطل يمزقون أعراضهم ويشوهونهم بالأكاذيب وبالافتراءات. فعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فيه أناس يتحرون الكذب فلا نأمن أن يكونوا قد كتبوا عند الله كذابين، والعياذ بالله. وماذا ينتظر هؤلاء؟ والرسول كريم يحذر يا إخوتا، يحذر من التعصب للقبائل أو للعشائر. يا للأنصار، قال واحد يا للمهاجرين. الأنصار لفظ شريف ورد في كتاب الله وفي سنة الرسول، والمهاجر كذلك. لكن لما استغلت هاتان الدرتين في الدعوة إلى الهوى والباطل، قال رسول الله: أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منفنة. فهذا النسل الآن يفوح من التعصبات الموجودة في الساحة، بدل أن يعتصم الشباب بهذا المنهج الحق الواضح، تتجاذبهم الأهواء وتتجاذبهم الفرق، والعياذ بالله. وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى، أيجوز أن ندير لها ظهورنا؟ إن هذه البلاد كانت ممزقة وأهلها فرق وأحزاب وقبائل، بل القبيلة تتفتت إلى عدد من البزك والفرق، يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا. فوحد الله هذه الجزيرة بهذه الدعوة الطيبة المباركة، دعوة التوحيد. التوحيد في عقيده، التوحيد في دين الله، وتوحيد الأمة على كلمة سواء وعلى منهج واحد. نعمة من الله تبارك وتعالى. الجزيرة مر عليها قرون وهي ضائعة في جهل وضلال وشرك وبدع وخرافات وقتل وسلب ونهب، فجمع الله أهل الجزيرة بهذه الدعوة الطيبة المباركة. فأهل الباطل لا يمكن أن تقر عينهم، يريدون لها الشر ويريدون لها التفرق ويريدون لها التمزق، لأن أهل البدع يخافون من المنهج السلمي ويعرفون أن الحق متمثل فيه. واليهود والنصارى ما يخافون إلا من الإسلام، هذا الذي يسموه الإسلام الوهابي، لا يخافون إلا من هذا الإسلام. ولما أنا كنت أراقب وأرصد امتداد هذه الدعوة السلفية في العالم، كان أهل الجزائر يتجهون إلى الشيخ بن باز وإلى الشيخ بن عثيمين وإلى الشيخ الألباني، إلى أئمة المنهج السلفي، يكاد يطبق أهل الجزائر هذا المنهج. فأعداء الله تآمروا وحولوا دفة هذا الشعب إلى جهات أخرى وأبعدوها عن منهج الله الحق. وهذا البلد قامت فيه الجامعات، لا نرى ماذا يحصل الآن، كله بسبب مكائد أهل البدع وأهل الضلال ومن ورائهم أعداء الله، لأن هذا الإسلام يخافون منه. ومن هنا تآمروا على قتل السلفية في سباق السابع على الثاني، أعداء الله تآمروا عليها وقتلوها، ويريدون قتلها وإبادتها في هذا البلد. ولا مخلص لهذه الأمة ولا مخلص لهذا الشعب ولهذه الجزيرة إلا أن يعتصموا بحبل الله جميعا، وينبذوا التفرق، ويقضوا على آخر سبب من أسبابهم، ويتركوا هذه الشائعات وهذه الدعايات الباطلة والله نعرف أن العرب في جاهليتهم وفي إسلامهم يخجلون من الكذب، والآن كثير من الناس لا يخجلون من الكذب ولا من الافتراءات ولا من التعصبات الأمياء، وقد حاربها الإسلام أشد الحرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية أو عمية، يجوز اللفظان، يدعو إلى عصبية أو يدعو إلى عصبة ويغضب لعصبة وينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها فقد برئ مني وبرئت منه عليه الصلاة والسلام، تبرأ من رسوله. فهذه التعصبات الآن موجودة ملموسة بالأيدي، لا يقبل حجة ولا يقبل برهان ولا يصدق الصادق ويصدق الكاذب. هذا موجود، هذه آفات يا إخوة لا بد من استدراك أنفسنا ومحاولة التخلص منها والقضاء عليها. يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: من نصر باطلا وهو يعلمه، من نصر باطلا وهو يعلمه فلن يزال في سخط الله حتى ينجى. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. ردغة الخبال هي عصارة أهل النار، أظنه شر موقع في الجحيم والعياذ بالله، أظن أخبث وأنتن موضع يسكنه من ينصرون الباطل، سواء كان هذا الباطل كفرا أو كان بدعة أو كان ما كان، هذا الباطل ينصره وهو يعلم أنه باطل يكون في سخط الله عز وجل، لا يزال حتى ينزع عنه. وإذا خاصم في باطل أو قال في امرئ مسلم ما ليس فيه تكون عقوبته أن يسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وفي رواية الطبراني: ولم يخرج، ولم يخرج، كيف يخرج وهو يبعث المؤمنين الأبرياء النزهاء النزهاء. فيا إخوتاه علينا أن نعتصم بحبل الله وأن نبتعد عن التفرق وأسبابه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بالحق وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصار الحق البعيدين عن نصرة الباطل وعن بهت الأبرياء من المؤمنين، الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مصير من يقع فيه. وأخيرا أختم هذه كلمة الموجزة بالصلاة على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأدعو إلى طاعته واتباعه مرة أخرى، وأرجو من شيخنا إذا كان يستطيع أن يعلق بما يراه ينفع أبناءه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فسمعنا جميعا هذه الكلمه المباركه الطيبه من صاحب الفضيله الشيخ ربيع بن هادي بن خليل في موضوع التمسك بالكتاب والسنه والحذر مما خالفهما، والحذر من اسباب التفرق والاختلاف والتعصب للاهواء. فلقد احسن واجاد وافاد له الله خيرا وضاعف مثوبا. وهذا هو الواجب على دين الامه، الواجب على دين الامه التمسك بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحاكم اليهما بقلب وكفير، كما قال الله جل وعلا: يا ايها الذين اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي منكم فان تنازعتم بشيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال سبحانه ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الله يقول جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالأمر كما قال يجب على الأمة التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والتعاقب إليهما وعرض ما تنازع به الناس عليهما. فما شهد له كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق والصحة هو الصحيح، وما شهدا له أحدهما بالباطل هو الباطل. هذا هو الواجب على جميع الأمة لأن الله أمر بذلك وأوجب ذلك، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى جميع المكلفين التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على منهج السلف الصالح وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، كما قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا جزاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان ومن سار على طريقهم. والواجب على طلبة العلم التفقه في ذلك والإنصاف والصدق والتحري الحق والحذر من أسباب الخلاف ومن اتباع الهوى ومن تقليد الأعمى والتعصب من زيد أو عمرو أو الضعيف الفلاني أو غير ذلك. الواجب اتباع الحق والتمسك به والحذر مما يخالفه، وإن كان الذي قال أباك أو أخاك أو غيرهما عنك اتباع الحق فهو حق بالاتباع. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. فيقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. إذا قال من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الواجب على أهل العلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. فيقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. إذا قال من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الواجب على أهل العلم تبليغ الناس وتبصيرهم وإنذارهم وتفهيمهم ما يجب عليهم. وهكذا طلبة العلم عليهم أن يتأثروا بأهل العلم وأن يسيروا على نهجهم لإيضاح الحق والحذر من التنازع والاختلاف واتباع الهوى. وهكذا عامة المسلمين يجب أن يستقيموا على الحق وأن يسألوا علماءهم الذين يعرفونهم بالسنة يعرفونهم بالاستقامة على دين الله يعرفونهم بالحق على من يستقيموا وأن يسألوا عما أشكل عليهم كما قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والوان خصوصا أنه قال لقوم أفتوا بغير العلم ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء أي السؤال. وهكذا يجب على أهل العلم نشر الحق وإيضاح للناس في المساجد وفي المجالس العامة وفي الإذاعة وفي الصحافة وفي كل وسيلة يصل بها العلم. الناس في حاجة إلى العلم قال الله قال الرسول مع بيان الباطل والتحذير منه وما ذكره فضيلة الشيخ ربيع عن دعوة الشيخ محمد بن رحمة الله هو الحقيقة. فإن الله من على أهل البلاد بها الدعوة المباركة وهي دعوة سلفية، لكن شوه أعداء الله هذه الدعوة وقالوا الوهابية المبتدعة التي فعلها وهم الضالون المبتدعون وهم ما بين جاهل أو من قلد جاهلا، إما جاهل وإما مقلد جاهل وإما ثالث وهم متبع الهوى الذي يعصي الله على بصيرة. هؤلاء هم أعداء الدعوة السلفية، إما جاهل وإما مقلد لجاهل وإلا صاحب هوى متعصب لهوى يريد المآكل ويريد إضلال الناس على حساب مأكله ومشربه وهواه نسأل الله العافية. ودعوة محمد رحمه الله دعوة سلفية درج فيها على ما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان وتبعهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن كثير وأشباههم من أئمة الإسلام. ثم جاء الشيخ محمد الوهاب في القرن الثاني عشر في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمة من الله لهذه الأمة في هذه الجزيرة فأوضح لهم العبادة الشرعية التي تجب لله وأوضح لهم حقيقة التوحيد وما كان عليه المشركون وما كان سلف الأمة وأوضح لهم طريقة السلف الصالح ودعاهم إليها وألف كتاب التوحيد وكشف الشبهات وثلاثة الأصول لبيان الحق وهي كتب عظيمة مفيدة. وهكذا نشر بينها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لما فيها من الخير والعلم والدعوة إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فنفع الله بها للدعوة المسلمين وجمع الله عليها أهل هذه الجزيرة بأسباب أمصارها من أهل سعود وغيرهم من نصر الحق واستقام على الحق فدعوا إلى الله ونصروا هذه الدعوة نصرا لدين الله نصرا لكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أيدهم الله ومتعالى عليهم الوضوح وجمع الله عليهم هذه الجزيرة من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها على الحق وعلى اتباع شريعة الله وعلى استقامة على دين الله فالحمد لله على ذلك. فالواجب التمسك بهذه العقيدة والدعوة إليها والحفاظ عليها ونشرها بين الناس بالحكمة بالأسلوب الحسن بالرفق لا بالعنف والشدة وبيان الأخطار والضلالات والشبهات في البيان الواضح بالرفق بالحكمة لا بالعنف والشدة ولا بالأساليب المتروية ولكن بالبيان الواضح والأسلوب الواضح والرفق والحكمة كما قال الله جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة يعني بالعلم قال الله قال رسوله وبوضع الأمور في مواضعها والموعظة في الحسنة وجابرهم إلى في الأحسن. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يكون شيء إلا زانه ولا ينزع منه إلا شانه والله وصفه بقوله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالواجب على الدعاء أن يتبصروا وأن يبصروا وأن يرفقوا وأن يعتنوا بالأساليب الواضحة البينة وأن يحذروا العنف والشدة وأن يدعو الله لمن خالفه بالهداية والتوفيق مع إيضاح الحق وعدم التعصب لزيد بن عمرو. نسأل الله يوفق جميع العلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يجزي عليهم خيارهم ويصلح قلبهم وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه المملكة. نسأل الله يوفقهم لكل خير وأن ينصر بهم الحق وأن يجعلهم من الهداة المهتدين وأن يصلح لهم البطانة وأن يعينهم بطانة السوء وأن يوفق أخانا صاحب الأرض الشيخ ربيع بكل خير وأن يجزه عن كلمته خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
ويبحث عن الأسباب التي تربط بين القلوب وتوائم بينها وتؤلف بينها، وأكبر الأسباب توحيد المشرب كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لا يلتزم هذا المنهج كتاب الله وسنة الرسول إلا نفوس مؤمنة صادقة ليس عندها شيء من الأهواء، فلنحارب هذه الأهواء ونستسلم لأمر الله ولأمر الرسول. ونحن كبشر قد يحصل بيننا اختلاف في أمور دينية أو في أمور دنيوية، ولكن الله ما تركنا هكذا فوضى، وضع قواعد وضوابط تحل النزاعات وتفصل في الخصومات. فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا أمر يعني أخل به المسلمون إخلالا عظيما جدا، حتى طلاب العلم عندهم إخلال شديد بهذه الموازين وبهذه الضوابط وبهذه الحلول التي وضعها الله ورسوله. فيجب أيها الإخوة أن نحتفي بها وأن نقدرها وأن نعتبرها من أعظم نعم الله تبارك وتعالى. هذا الشيء الذي يوجد لدى المسلمين لا يوجد عند أمة من الأمم، لا يوجد عند أمة من الأمم. ما فرطنا في الكتاب من شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دين في غاية الكمال، في غاية الشمول، في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في السياسة، في الاقتصاد، في كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من مشكلة وما من معضلة تواجه المسلمين في عقائدهم، في عدوان أعداء الله عليهم في دينهم أو في دنياهم، إلا وبأيدي المسلمين من القواعد والضوابط والأسلحة التي ترد أي عدوان وتمحق أي باطل وتدحض أي شبهة. إن نحن تفقهنا في دين الله تبارك وتعالى وتفهمنا في ضوء منهج سلفنا الصالح، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله واجه كل الأباطيل من اليهود والنصارى والمجوس والروافض والخوارج وكل أصناف البدع، واجههم بقال الله قال رسول الله، بكتاب الله وبسنة الرسول. يحتاج إلى جد منا وإلى عزم وإلى توجيه الطاقات التي فيها الكفاءة إلى الاهتمام بكتاب الله وسنة الرسول والتفقه فيهما، فتحل كل المشاكل الداخلية التي تنبع من داخل المجتمعات الإسلامية، والمشاكل والأخطار التي تحدث بالمسلمين من الخارج. ويا إخوتاه، حذر الله كثيرا من التفرق وذم التفرق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أنت بريء منهم يا محمد، يا الله إذا تبرأ منك رسول الله وتعالى. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. كيف ما نخاف يا إخوتي؟ كيف نتفرق ونختار هذا التفرق ونعيش عليه قرون وأحقاب ويتوارث الأجيال ولا نفكر من الخلاص من هذا التفرق الذي هذا مآله وشأن المتفرقين وحكم الله فيهم وبراءة الله ورسوله منهم؟ ليس منهم في شيء، فالله ليس منهم في شيء، وليس من الله في شيء، وليس من رسوله في شيء. والله نقرأ هذه الآيات ولكن للبركة، يعني ما نقرأها لنهتدي بها ونستفيد من هذه التوجيهات ونحذر من هذه التهديدات ونتخلص من هذا الذم. هذا ذم شديد وقدح خطير. لماذا لا نحسب له أي حساب؟ يعيش الإنسان راضي، أنت بما نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والأمر مختلف. شعار جاهلية، وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. هكذا يسير إنسان في جماعة، يأتلك مذهب يتربى عليه يعيش عليه، يطلع في حزب خلاص ما عليه مذهبه، خلاص لا يتزعزع عنه. العقيدة التي تلقاها على أجدادي عن شيوخه لا يتغير أبدا، ولو تقرأ عليه، ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلموا الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. يعني المبتدعون أهل الأهواء لهم نصيب كبير من هذا، يفهم أن هذا خاص بالكفار، لأن الكفار ما خضعوا لتوجيهات الله، وأنت تسمى نفسك مسلم ما تخضع. فأخذت نصيبا كبيرا من هذه الآية، أخذ نصيبا كبيرا من هذه الآية. صحيح، يعني بعض القضايا فيها 1000 دليل، فيها 500 دليل من القرآن والسنة، يسمعها المسلم يقرأها وتسرد عليه هذه الآية ويظل على بدعته وضلاله. هذا أمر خطير. مثلا علو الله واستواءه على العرش، هذا فيه 1000 دليل، وكلام الأئمة لا أحسن ولا يعد فيه من الصحابة إلى يومك هذا. والذي عنده بدعة أشعرية خارجية اعتزالية كذا يعطل هذه الصفة، لا يرجع، هذا بلاء. ألا تصدق هذه الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء على هؤلاء؟ كذلك مثل آيات صفة الرحمة فيها 500 آية مكررة ومؤكدة كما يقال. يقول لك واحد الله ما يجوز أن يوصف بصفة الرحمة، لا يجوز، لأن الرحمة ضعف، الرحمة ضعف، والله منزه على الضعف. يا أخي ضعف فيك، لكن في الله ليس كمال، ليس ضعفا. وإلى لماذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم في صدر كل سورة من السور إلا سورة براءة، ويختم آيات كثيرة بالرحمة، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرؤوف الرحيم. ليه؟ لو كان هذا عيب يجوز أن يذكر الله بنفسه مرة واحدة؟ أبدا. لو كان عيب والله مرة واحدة ما يذكره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. هذان مثالان للأهواء المتحكمة في عقول كثير من الناس، ويصممون على هذا التفرق وعلى هذا التمزق الذي لحق بالمسلمين من عواقبه ما لا يعلم عواقبه إلا الله، ما لا يعرف حقيقته إلا الله. هذه المصائب التي تنزل بالمسلمين في العالم كله بسبب هذا البعد عن هدي الله، بسبب عدم الاحتكام إلى الله، بسبب عدم الخضوع لحاكمية الله. فيا أيها الشباب، استعيذوا بالله من هذه الأخلاق الرديئة ومن هذه الطباع الخطيرة، ووطنوا أنفسكم وربوها وروضوها على الخضوع لحاكمية الله تبارك وتعالى، وفروا أشد من فرار الجبان الغزلان من الأسود من التفرق. احرصوا على وحدة الكلمة وعلى توحيد الصفوف، وذلك يتم بالاهتمام بكتاب الله وبسنة الرسول، واستلهام ما فيها من قواعد وضوابط ومبادئ، ويعني التزام كل فرد وكل جماعة للقيام بهذه المبادئ والأصول والقواعد والنصوص التي تضمنها هذا الدين الكامل الشامل الذي ما فرط الله فيه، كما أخبر ما فرطنا في كل شيء. والله يجب أن نعتز بهذا القرآن العظيم، وعار علينا أشد العار أن تصبح هذه الأمة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وبين يديها أعظم كتاب، والله قد سماها خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. الله مدحها، أثنى عليه بماذا؟ بماذا كانت صارت خير أمة أخرجت للناس؟ بهذا التفرق وبهذا التمزق وبهذه الأهواء؟ أعوذ بالله، لا والله، لا والله، بالاعتصام بحبل الله. الذين اعتصموا بحبل الله كانوا والله خير أمة أخرجت للناس، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء كانوا كلهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله. هذه القرون عربها وعجمها، العجمي بربري هندي رومي فارسي حبشي تركي يدخل في الإسلام، قال الله قال رسول الله من أول يوم. الأساتذة يلقنوه قال الله قال رسول الله، وهو لا يقبل حكما إلا قال الله قال رسول الله. ثم ماذا بعد هذه القرون الثلاثة؟ يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويكثر فيهم السمن، يكثر فيهم السمن، ما همهم إلا الدنيا والكذب والزور والغش والخداع. غش الناس في دينهم، أكبر الغش وأخبثه الغش في دين الله تبارك وتعالى، شغل الناس بالبدع وتربيتهم على الضلال، وصرفهم عن هدي الله وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله، عن العقائد الإسلامية الصحيحة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، والعبادات الإسلامية التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. والله أعظم الغش وهذا غش المبتدعين، إنهم يغشون هذه الأمم. يا إخوتاه، لو تحصي تعمل إحصائية للقبور التي تعبد في بلدان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أعتقد أنها تفوق أضعافا كثيرة ما عند أمم الأرض من الأوثان. القبور التي تعبد من دون الله ويطاف بها ويستغاث بها ويعتقد فيها أن تعلم الغيب وتصرف الكون، لو تجرى إحصائية ولأوثان الأمم كلها لربما زاد وتضاعف عدد ما عند المسلمين من هذه. أهذا جاء به القرآن أو جاء به السنة أو جاء به المجوس والهنادك والوثنيون ورثناه منهم ثم طورناها وبالغنا فيها حتى بعض القبور تشاد بملايين الملايين؟ في عصرنا هذا يموت شخص يرصد لمقبرته من 15 مليار لمقبرته، وقبور تشاد بالذهب وإلى آخره، ويستغاث بها ويذبح لها وينذر لها ويسجدون لها ويركعون لها ويعطونها من صفات الربوبية علم الغيب. فين القرآن؟ هو كتاب توحيد هذا القرآن، ونحن أمة التوحيد. ويصدق على كثير من الناس أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. في أعظم منكر من هذا؟ كم جاء من الآيات تنهى عن دفع غير الله، كم جاء من الآيات والأحاديث تنهى عن دفع غير الله وتلن ما يفعل ذلك، كم جاء من الآيات من الأحاديث فيها النهي عن البناء على القبور واللعن للذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والمسلمون يقرؤون هذا في الصحيحين وغيرها، يمرون عليها مر الكرام للبركة يقرؤونها وما أدري يفهمون أو ما يفهمون، وإن فهم الكثير منهم لأجل مصالح وارتباطات ومناصب وغيرها وغيرها، لا يرفع رأسا بهذا الهدي النبوي وبهذه التوجيهات النبوية. الآن يا إخوتي في مشاكل تواجه الشباب تجعلهم لا يهتمون بهذا الشرك ولا بهذه البدع ولا يحسبون لها أي حساب، ويتعلقون بالنواحي السياسية. فأصبح الأطفال والطلاب من الابتدائي والمتوسط الثانوي والمراحل الجامعية كلهم سياسيون، والفتيات والصغار والكبار والأجائز كلهم أصبحوا ساسة سياسيون. هذا ما كان يعرفه السلف الصالح، وهذا من ضياع، وهذا من دخول الأمة في دوامة الفتن. والله النساء يتدخلن في السياسة، والأطفال صاروا ساسة، والشباب صاروا سياسيون. والإسلام ما جاء بهذا. الإسلام هناك أولو أمر، ويجب على الأمة كلها أن تطيع أولو الأمر ولو كانوا فجارا ولو كانوا عصاة ما داموا في دائرة الإسلام. أما إذا كان كل الناس يتعرضون للسياسة فهذا هو الفساد العريض الماحق المهلك. وهذه السياسة يعني أول ما أساءت إلى العلماء وأهانت العلماء، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. كلهم صاروا مفتين، حتى النساء والأطفال والصبيان وطلاب المدارس الابتدائية كلهم صاروا مفتين، وسقطت مكانة العلماء، لا يحق لهم أن يفتوا. الفتوى الآن للأطفال، هذا هو الدين، هذه هي الحياة الصحيحة. أن يرون هذه حياة، هذه نهضة، هذه صحوة. صير النساء كلهن مفتيات، والشباب والأطفال كلهم مفتين، ونحن يكفينا 3-4 في الأمة الإسلامية تفتيها، فيصير الناس كلهم مفتون، وهذه فتنة والعياذ بالله. أنا راجعت السياسة، من هو السياسي؟ والله قالوا الحمار وظهر الحمار. في اللغة ما فيه إلا حمار، ما يعرفون رجل سياسي، ما يعرفون هذا. السياسي الحمار وظهر الحمار، ولا يعرفون السياسة. سياسة الأمر والنهي، بس عرف للسياسة. بعض الكتب ما تعرفها، القاموس يقول السياسة هي الأمر والنهي. قال يصبح الناس والأطفال والشباب والنساء وكلهم يصير آمر والناهون. أنا آمر وأنت آمر، وأنا ناهي وأنت ناهي، والناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. يا أخوان ما أدبنا الله بهذا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع مسؤول عن الرعية. تنظيم ما يفوضى. الإسلام ما في